بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الأذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن توكلنا إلى وجوب الإقامة وعدمه في الصلاة قلنا إنه قيل بالوجوب، لاختاره صاحب الهدايا قدس الله نفسه والماتن قدس سره قد احتاط في ذلك بالنسبة إلى الرجال فقط. يعني الكلام في وجوبها بالنسبة إلى الرجال فقط، وأما بالنسبة إلى النساء قلنا إنه لا إشكال في عدم الوجوب لصراحة الروايات في ذلك، وقد استدل على ذلك بعدة من الروايات، منها الروايات الواردة من أن المرأة ليس عليهن أذان وإقامة، وقد تقدم الكلام في هذه الروايات، وقلنا إنه لا دلالة في هذه الروايات على الوجوب بالنسبة إلى الرجل، غايته أن المطلوبية بتلك المرتبة الكاملة بالنسبة إلى الرجال مفقودة بالنسبة إلى النساء، والدليل على ذلك ذكر الأذان في هذه الروايات، مع أنه لا إشكال في عدم الوجوب بالنسبة إلى الرجال كما تقدم. هذه طائفة من الروايات. واستدل ثانيا بعدة من الروايات الدالة على أن الإقامة تجزي ويصح الاكتفاء بالإقامة في الصلاة. كان سلام الله عليه إذا صلى في بيت صلى مع الإقامة وكان يقتصر على الإقامة، وهكذا عدة من الروايات الدالة على الإجزاء على أن الإقامة تجزي في الصلاة. هذه الروايات قد تقدم الجواب عنها وقلنا إن الإجزاء لم يظهر، يعني لا دلالة في هذه الروايات أن الإجزاء عن أي شيء، لا إشكال في أن الإجزاء لا بد من أن يكون عن وظيفة ثابتة للمكلف، وهذا يجزي عن تلك الوظيفة، وتلك الوظيفة هو الأذان والإقامة. الإقامة تجزي عن الأذان والإقامة، يعني يصح الاكتفاء في مقام امتثال الأمر المتعلق بالأذان والإقامة، يصح الاكتفاء بالإقامة وحدها، وهذه يعني الإقامة وحدها تجزي في مقام أداء الوظيفة، وأما أنها أقل المجزي بالنسبة إلى الصلاة أو بالنسبة إلى تكليف وجوبي فلم يظهر من هذه الروايات، إذا لم ندعي أن الدلالة على خلافه موجود. الظاهر من هذه الروايات أنه إجزاء بالنسبة إلى الأمر بالأذان والإقامة، وقد ذكرنا أن الأذان مستحب جزما، فمعناه أن الذي يريد أن يأتي بالصلاة الفاضلة والصلاة الكاملة تجزي الإقامة وحدها عن الأذان والإقامة، وأما أنها ذات تكليف وجوبي أو تكليف استحبابي فليس في شيء من هذه الروايات دلالة على ذلك، يعني في روايات الإجزاء. وأيضا استدل على ذلك ما دل بأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة، هذه الرواية موثقة وردت في المريض، لأن المريض لا بد له من أذان وإقامة. سأل الإمام عليه السلام عن أن المرض شديد والوجع شديد، مع ذلك ذكر سلام الله عليه أنه يؤذن ويقيم، فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. يستدل بهذه الموثقة على وجوب الإقامة بدعوى أنها دلت على وجوب الأذان والإقامة كليهما، وقد خرجنا عن هذا الظهور بالنسبة إلى الأذان بدليل آخر، بدليل خارجي، وأما بالنسبة إلى الإقامة حيث لا دليل على جواز تركها فيؤخذ بهذا الظاهر. وذكرنا مرارا أنه إذا دل دليل على وجوب أمرين قد ثبت من الخارج عدم وجوب أحدهما لا يحكم باستحباب الآخر أيضا، بل يبقى الظهور على حاله ويرفع اليد عن الظهور بمقدار دلالة الدليل، والدليل قد دل على استحباب الأذان. وأما الإقامة بما أنه لا دليل على جواز تركها فهذه الموثقة تدلنا على الوجوب. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الرواية موثقة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه، لا يلزم الجهر به إن لم يقدر على أن يتكلم به ولو في نفسه بلا كلام. سئل فإن كان شديد الوجه المريض قال عليه السلام لا بد من أن يؤذن ويقيم. هذا لا بد من يعتبر يعني لا ترخيص في تركه، لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. الرواية من جهة السند معتبرة، ومن جهة الدلالة قالوا إنها ظاهرة في الوجوب. ولا يرفع اليد عن هذا الظهور إلا بقرينة خارجية ولا دليل في المقام، يعني ليست رواية تدل على جواز ترك الإقامة، ولكن هذا الاستدلال أيضا ضعيف، لأن ما ذكرناه من أن الدليل إذا دل على وجوب أمرين وثبت من الخارج استحباب أحدهما وجواز تركه لا يرفع اليد بذلك عن ظهور الدليل في وجوب الآخر، هذا كلام صحيح، ولكن يختص هذا بما إذا كان الأمران ثبت وجوبهما بأمر أو بالنهي عن تركه ونحو ذلك، حيث قلنا إن الوجوب والاستحباب ليس بمدلول اللفظ، اللفظ لا يدل على الوجوب ولا على الاستحباب، اللفظ يدل على ثبوت شيء في الذمة، اعتبار شيء في الذمة، والوجوب إنما هو بحكم العقل، العقل يحكم بلزوم تفريغ الذمة أما اشتغلت به، فإن كان هنا ترخيص خارجا فجاز تركه استنادا إلى المولى، وإلا فهذا يثبت بحكم العقل يعني الوجوب. فإذا كان الأمر متعلقا بشيئين فلنفرضهما الأذان والإقامة. إذا فرضنا أنه ورد دليل مشتمل على الأمر بالأذان وبالإقامة وخرجنا عن ظهور هذا الأمر في الوجوب لا ظهورا وضعيا بل من جهة حكم العقل بالنسبة إلى الإقامة نلتزم بالوجوب، هذا صحيح. وأما في المقام في هذه الرواية بخصوصها فلا، فإن هذه الرواية دلت على اللزوم بكلمة الله لا صلاة إلا بأذان وإقامة، وهذا إما نفي حقيقة أو نفي كمال أو جمع بين الأمرين. لا صلاة إلا بأذان وإقامة إما نفي حقيقة الصلاة، يعني إذا لم يكن أذان وإقامة فليست هناك صلاة لا يتحقق حقيقة الصلاة، أو أنه لا كمال للصلاة مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو أنه بالنسبة إلى الأذان نفي كمال، وبالنسبة إلى الإقامة نفي حقيقة، لا يخلو الأمر من هذه الوجوه. أما الوجه الثالث فهو التفكيك بين نفي الحقيقة بالنسبة إلى الإقامة ونفي الكمال بالنسبة إلى الأذان، هذا لا يمكن. إما لا يجوز استعمال اللفظ أكثر من معنى، أو أنه خلاف المتفاهم العرفي لا عقل، بحسب الظهور العرفي لا يفهم من كلام واحد كلمة الله نفي الحقيقة بالنسبة إلى شيء ونفي الكمال بالنسبة إلى شيء آخر، هذا لا يمكن. فيدور الأمر بين الوجهين الأولين، إما نفي كمال على الإطلاق أو نفي الحقيقة على الإطلاق. أما نفي الحقيقة على الإطلاق فلا يمكن، لأننا أثبتنا صحة الصلاة وجوازها من دون أذان. قلنا الأذان غير لازم جزما في نفسه وليس بشرط للصلاة، فبالنسبة إلى الأذان لا يمكن هذا الكلام، لا صلاة إلا بأذان وإقامة، وأنه يصح الصلاة من دون أذان جزما، فيتعين أن تكون كلمة الله لنفي الفضل، يعني لا كمال للصلاة إلا بأذان وإقامة، إذن تكون هذه الرواية دالة على استحباب الإقامة لا على الوجوب. لا بد للمريض من أذان وإقامة، يعني لا بد له في مقام امتثال الأمر الاستحبابي لأهمية هذين الأمرين ومحبوبيتهما شرعا، فإنه لا كمال للصلاة من دون أذان وإقامة. فهذه الرواية أولى أن يستدل بها على جواز ترك الإقامة في الصلاة لا على الوجوب، بكلمة الله لا يمكن أن يقال نرفع اليد بالنسبة إلى الأذان بمقتضى الروايات المتقدمة، وأما بالنسبة إلى الإقامة نلتزم بالوجوب، هذا لا يمكن. فإن كلمة الله لا يمكن أن يستعمل في نفي الكمال وفي نفي الحقيقة. نفي الحقيقة نفي بليب وزعي، ونفي الكمال نفي ادعائي، يعني هو ايضا نفي حقيقي، ولكن ادعاء الجمع بين الامرين بالنسبة الى الازاد يكون نفيا للحقيقة ادعاء، يعني نفي الكمال، وبالنسبة الى الإقامة يكون نفيا حقيقيا، هذا اما مستحيل او خلاف المتفاهم العرفي. فيتعين أن يكون المراد بالنفي هنا نفي الكمال، يعني نفي الحقيقة إدناءً، فالرماية أولى أن يستدل بها على جواز ترك الإقامة من الاستدلال بها على وجوبها، فهذا الوجه إذن ساقطون. وقد يستدل على ذلك بعدة من الروايات الدالة على اعتبار الطهارة في الإقامة، وسيجيء إن شاء الله في شرائط الإقامة إن كان الماتن قدس سره وغير الماتن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى استحباب ذلك، وأنه يستحب بل طهارة حال الإقامة، وأن لا يقيم غير متطهرين، ولكن سيجيء أن هذا شرط في الإقامة. الصحيح أنه شرط في الإقامة، والإقامة بلا طهارة لا تجزي. وكذلك القيام يعتبر في الإقامة أن تكون حال القيام، فالإقامة حال الجلوس لا تكون معتبرة، لا تكون صحيحة، بل إن جملة من الروايات قد دلت على عدم جواز التكلم في الإقامة. يستفاد من هذه الأحكام الثابتة للإقامة من اعتبار الطهارة والقيام وعدم التكلم فيها أن الإقامة واجبة إلا لو كانت مستحبة كالأذان لما زر بها شيء من هذه الأمور. ما المانع من أن يتكلم الإنسان في ضمن أمر المستحب أو يجلس فيأتي بهذا المستحب أو يأتي به وهو غير متسهب فيستفاد من هذه الروايات أنها واجبة؟ والجواب عن هذا الاستدلال واضح، إذ لا مانع من اشتراط المستحب بشيء ما أنه مستحب، لا يلزم في الاشتراط أن يكون الشرط شرطا لواجب. الصلاة المستحبة مشروطة بالطهارة ومشروطة بالقبلة إذا لم يكن في حال السير، ومشروطة بأكثر ما يشترط به صلاة الفريضة من عدم لبس غير المأكول مثلا وعدم التكلم في أثنائها وهكذا بقية الشرائط. لا يكون اشتراط شيء بشيء كاشفا عن وجوبه، كما أن الواجب يمكن أن يكون مشروطا بأمور كذلك المستحب يمكن أن يكون مشروطا بأمور. فلا مانع من الالتزام باستحباب الإقامة في نفسها، ومع ذلك فهي مشروطة بالطهارة ومشروطة بالقيام على الأزهر على ما سيأتي إن شاء الله. وأما التكلم فالظاهر أنه غير مانع من الإقامة، وسيجيء الكلام بالتكلم. فإن الروايات التي دلت على عدم جواز التكلم حتى لو سلمنا أنها دلت لا بأس به كما ذكرنا، يعني مشروط بذلك، لكن غير ثابت، معارضة بروايات أخرى دلت على جواز التكلم، ومن ذلك فهمل هذه الروايات على الأفضلية. وسيجيء الكلام في شرائط الإقامة إن شاء الله نبين أنه لا مانع من التكلم، بل إن التكلم بما يرجع إلى الصلاة، يعني لأمر يرجع إلى الصلاة لا مانع منه جزما، وذلك كما إذا كانت الصفوف، بل يعني من جهة تنظيم الصفوف وتساوي الصفوف أو من جهة تعيين الإمام، فرضنا أن جماعة في محل يريدون أن يصلوا جماعة والإمام غير معين، لا مانع من أن يتكلم فيقال لزيد تقدم وصل بنا. ما يرجع إلى الصلاة بل من تنظيم الصفوف أو من تعيين إمام الجماعة قد دل النص الصحيح على جواز هذا التكلم، فليس التكلم مانعا من الإقامة، بل مطلق التكلم غير مانع وإن كان مرجوها. وإذا تكلم الأفضل أن يعيد الإقامة، وسيجيء الكلام في ذلك. فملخص الكلام أنه اشتراط أمر بأمر آخر، يعني بأمور أو بأمرين، لا يكشف عن وجوب هذا المشروط. قد يكون المشروط واجبا وقد يكون مستحبا، فلا مانع من أن تكون الإقامة مستحبة ومع ذلك مشروطة بالطهارة والقيام، أفرض مشروطة بعدم التكلم أيضا، هذا لا يكشف عن الوجوب. وهنا عدة من الروايات دلت على أن الإقامة من الصلاة. بعض هذه الروايات مذكورة في ضمن النهي عن التكلم، لا تأمل وتتمكن في الإقامة كما تتمكن مثلا في الصلاة، فإنها من الصلاة، فإن الإقامة من الصلاة. عدة من الروايات بهذا المزمون أن الإقامة من الصلاة، فيستدل بهذه الروايات أن التنزيل يدل على الوجوب وأن الإقامة واجبة، فإن الصلاة واجبة الإقامة أيضا واجبة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكتوب، أبي هارون المكتوب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا با هارون، الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تأم بيدك. فلا تؤمن بيديك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثل الإيماء والتكلم ممنوعان في الإقامة الذي يشرع في الإقامة عليك أنه دخل في الصلاة، الإقامة من الصلاة. هذه إحدى الروايات. إسناده عن محمد بن علي بن محبوب، إسناد شيخ، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أذن وأنا راكب؟ قال: نعم. قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال: لا. قلت: فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا. قلت: فأقيم وأنا قاعد؟ قال: لا. قلت: فأقيم وأنا ماشين؟ قال: نعم، ماشين إلى الصلاة. قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة. محل الاستشهاد هذه الجملة، كأن الداخل في الإقامة داخل في الصلاة. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مستجع إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاته. هذه الروايات التي دلت على أن الداخل في الإقامة داخل في الصلاة. فيستكشف من هذه الروايات الوجوب: أولا، هذه الروايات أسنادها محل المناقشة بأجمعها، وعلى تقدير الإغماض عن السند، فإن أريد بهذه الروايات أن الإقامة من الصلاة حقيقتان، وأن مبدأ الصلاة هو الإقامة ليدل على الوجوب، فهذا مناف لما هو المقطوع من أن أول الصلاة هو التكبير، كما دلت عليه عدة من الروايات: أولها التكبير، آخرها التسليم، افتتاح التكبير وختمها التسليم، وغير ذلك من الروايات. هذا معلومه. والروايات في هذا المقام فوق حد الإحصاء، حتى في نفس هذه الروايات، يعني في روايات الإقامة، نسي الإقامة حتى دخل في الصلاة، فيعلم أن الصلاة غير الإقامة. فهذه الروايات كثيرة، فلا يمكن الالتزام بأن الإقامة من الصلاة حقيقة، ولا ينبغي الشك في أن الإتيان ببعض منافيات الصلاة بين الصلاة والإقامة لا بأس به جزما. يأتي بمنافيات الصلاة لا يبطل إقامته، كالاستدبار مثلا، لو فرضنا أنه بعد الإقامة استدبر ثم توجه إلى القبلة فكبر، أفيحتمل أن الإقامة بطلت؟ فالإقامة ليست من الصلاة جزما. فهذه الروايات لا يمكن حملها على أن الإقامة من الصلاة جزما، ومن دخل في الإقامة فقد دخل في الصلاة حقيقة. إذن لابد من التنزيل، فيقال: إن الداخل في الإقامة كالداخل في الصلاة منزل منزلته. خب، منزل في أي جهة؟ في الحكم الذي ذكره الإمام عليه السلام أنه لا يومي لا شيئين، كما أنه لا يومي في الصلاة، وإن كان من جهة أنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل لا يتكلم. فمن جهة الحكم المذكور في الرواية قال: يتمكن، بله، لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماشٍ ولا راكب ولا مستجع إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاته، كأنه شرع في الصلاة، فليكن متمكنا مستقرا غير متحرك. تنزيل من هذه الجهة، وليس التنزيل من جهة الوجوب، يعني الإقامة الصلاة، من دخل في الإقامة كمن دخل في الصلاة، لا أن الإقامة صلاة ليقال. إن التنزيل بلهذا الوجوب ولم يذكر في هذه الروايات أيضا بل أن التنزيل بهذا اللحاظ يعني بلحاظ جهة الوجوب بل بلحاظ عدم التكلم وبلحاظ التمكن فلا دلالة في شيء. لو فرضنا أنه أن أسنادها صحت وأغمزنا عن المناقشة في الأسناد الدلالة فيها أيضا غير ظاهرة فهذه الروايات أيضا لا يدور. بقي هنا عدة من الروايات ما دل على لزوم الأذان والإقامة في جميع الصلوات وما دل على لزوم الأذان والإقامة في صلاة الفجر وصلاة المغرب وما دل على لزوم الأذان والإقامة في صلاة القضاء بالنسبة إلى الصلاة الأولى وبالنسبة إلى ما بعدها بإقامة وإقامة. قال عليه السلام صلها بأذان فابدأ بأولاهن فأذن وأقم لها ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة. هذه الروايات ورد فيها الأمر بالأذان والإقامة بالنسبة إلى كل صلاتين أو الأذان والإقامة بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة المغرب. هذا الأمر بالأذان والإقامة في أول صلاة من صلوات القضاء وبعدها بإقامة وإقامة. الكلام في دلالة هذه الروايات على الوجوب. هذه الروايات وما دل على أن من نسي الأذان والإقامة يرجع فيتدارك يؤذن ويقيم ثم بعد ذلك يشرع في الصلاة ظاهر بعض هذه الروايات أيضا الوجوب ونتكلم في هذه الروايات إن شاء الله.